أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. قلنا إن الشبهات الثانية من شبهات ابن قباء يمكن إرجاعها إلى إشكالين كل واحد منهما مستقل عن الآخر. الإشكال الأول أنه بجعل الأحكام الظاهرية على خلاف الأحكام الواقعية يكون المولى الحكيم ناقضاً لغرضه، لكن نقض الغرض صدوره مستحيل من العاقل الحكيم. الحكيم أو العاقل ما دام عاقلاً، ما دام ملتفتاً إلى غرضه أيضاً، فإنه يستحيل أن يصدر منه نقض الغرض، لأن الغرض هو العلة الغائية لفعل العاقل. فصدور فعله أو فنقض الغرض هو في الحقيقة عبارة أخرى عن صدور الفعل عن غير علته الغائية، وهذا صدور المعلول عن غير علته، وذلك لا يجوز عقلا. وهذه هي الاستحالة التي قلنا إنها ترجع إلى مدركات العقل النظري. الإشكال الثاني بلزوم الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة على المكلف. يدعى أن المولى عندما يجعل الأحكام الظاهرية المخالفة للأحكام الواقعية، فحيث إن هذه الأحكام الظاهرية تدعو في مقام الامتثال إلى خلاف ما تدعو إليه الأحكام الواقعية، فإن هذا يكون من قبل المكلف، من قبل المولى، إلقاء للمكلف في المفسدة أو تفويتا للمصلحة الواقعية عليه، وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم، لا يصدر من اللطيف، من الخبير إلى آخره. فيدعى أن المحذور هنا في هذا الإشكال الثاني هو القبح وليس الاستحالة النظرية عليكم السلام. وحينئذ فقد يقال للمصنف إن هذين الإشكالين كل واحد منهما مستقل عن الآخر، لأن الملاك في امتناع الأول مغاير لامتناع الثاني، مغاير للملاك في امتناع الثاني، إذ الأول ممتنع بملاك استحالة وجود المعلول عن غير علته، والثاني المحذور فيه بملاك قبح إلقاء المكلف في المفسدة أو تضييع المصالح الواقعية عليه. مضافا إلى الفرق الثاني الذي ذكرناه يوم أمس من أن أحد المحذورين راجع إلى عالم الملاك وبالتالي إلى مرحلة علل الحكم الشرعي، والمحذور الثاني راجع إلى عالم الدعوية والمحركية والامتثال وبالتالي إلى مقام معلولات الحكم الشرعي لا مقام علل الحكم الشرعي. بعض المحققين علق في المقام على كلام الشهيد الصادر بأن هاتين الشبهتين وإن أمكن تصوير كل واحدة منهما بما يرجع إلى محذور مغاير للمحذور في الأخرى، لكنهما روحان شبهة واحدة. والسر في ذلك أننا لا نسلم أن المحذور في شبهة نقض الغرض محذور نظريا، فإن الاستحالة على القول بها استحالة لا تلزم إلا بالالتفات إلى حكمة الفاعل، إلى حكمة المولى وعقلانية المولى. والاستحالة التي تؤخذ فيها حيثية الحكمة أو حيثية العقلانية ما هي في حقيقة الأمر إلا عبارة أخرى عن القبح، قبح صدور الفعل منه. نعم نظريا يستحيل صدور القبيح منه، لكن بما أن هذه الاستحالة قيدت بقيد ما دام حكيما أو ما دام عاقلا وملتفتا إلى غرضه، فإنه في حقيقة الأمر ليست هذه الاستحالة سوى عبارة أخرى عن القبح. هذا الكلام ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في تعليقة له على كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث، عنده تعليقة، طبعا عنده تعليقة بحسب الظاهر موجزة وتعليقة موسعة. تعليقته الموجزة تجدها في نفس البحوث، في مواضع من البحوث يعلق السيد الهاشمي في الهامش. عنده تعليقة أخرى مطبوعة ووسع فيها تعليقاته على البحوث، وهي سماها بأضواء وآراء، طبعت في ثلاث أو ثلاثة مجلدات. على كل حال أيضا السيد الهاشمي له تعليقة على الحلقة الثالثة في الطبعة الموجودة عندكم، ذكروا في هذه الطبعة الموجودة بين أيديكم، طبعة دار التعارف لعلها،
ها؟ مش مؤتمر.
ايه.
ما نحسب
حصل الدراسات. هذا بالشيفة هذا طبعا. يوجد لكن الموجود منها وتعليقاته على القسم الثاني فقط، في هذه التعليقة التي عندنا. في الطبعة التي هو طبعها للحلقة الثالثة، التي قلنا إنها بصياغة جديدة أو بترتيب جديد، هذه التعليقة مذكورة بالكامل هناك.
شكرا.
بحسب الظاهر نفس طبعة المؤتمر، نفس طبعة المؤتمر. على كل حال فإذا ولعله لأجل هذا دمج المصنف هاتين الشبهتين في الحلقة الثالثة في ضمن شبهة واحدة، أو يمكن أن يقال إنهما وإن كانتا شبهتين برأيه، لكن الجواب المتكفل ب حل إحدى الشبهتين متكفل بحل الشبهة الأخرى، فقد يكون هذا هو سبب الدمج بين الشبهتين كيفما كان. الشبهة الثالثة، وقلنا إن هذه الشبهة لا تذكر عادة في عداد الشبهات المنسوبة إلى ابن قبة أو التي يحمل عليها كلام ابن قبة. هذه الشبهة في حقيقة الأمر كما ذكرنا يوم أمس من متفردات المصنف، وسماها بشبهة تنجز الواقع المشكوك. حاصل هذه الشبهة بعد بيان مقدمتين، توضيح المقدمة أن الأحكام الظاهرية عند علماء الأصول عامة، عند القائلين بوجود أحكام ظاهرية، كل من يقول بأن للشارع المقدس أحكاما ظاهرية فإنه يلتزم بأن هذه الأحكام تختلف جوهريا عن الأحكام الواقعية، فإن الأحكام الواقعية لها استقلالية في عالم التنجيز والتعذير، بخلاف الأحكام الظاهرية ليس لها استقلالية في عالم التنجيز والتعذير. الحكم الواقعي بمجرده يكفي لوقوعه موضوعا لحق الطاعة، لحكم العقل بحق الطاعة ولزوم الامتثال، بمجرد العلم به على مبنى المشهور أو بمجرد انكشافه على مبنى المصنف. يكفي أن تعلم بالحكم الواقعي أو أن ينكشف لك الحكم الواقعي انكشافا ما حتى يدرك العقل حينئذ لزوما الامتثال. فوقوع الحكم الواقعي موضوعا لحق الطاعة أو لحكم العقل بلزوم الامتثال لا يشترط فيه أزيد من انكشافه الآن، إما بنحو العلم كما هو مبنى قبح العقاب بلا بيان، وإما هو بنحو مطلق الانكشاف كما هو مبنى حق الطاعة. لكن وراء ذلك لا نحتاج إلى شيء آخر حتى يدخل التكليف في حيز التنجيز أو في حيز التعذير. أما الحكم الظاهري فإن الكل ذكروا وإن الكل اتفقوا على أنه لا استقلالية له في عالم التنجيز والتعذير. فإن الحكم الظاهري حتى لو علمت به، ليس العلم بالحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري هو المقتضي لحكم العقل بلزوم الامتثال. العقل لا يرى أن الحكم الظاهري صالح لأن يكون بتمامه وباستقلاله موضوعاً للتنجيز ولحق الطاعة وللزوم الامتثال. إنما يدعوك العقل إلى امتثال الحكم الظاهري من باب أنه كاشف عن الحكم الواقعي نوع كاشفية ونحو كاشفية. لا يرى العقل موضوعية للحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري. بعبارة أخرى، الأحكام الظاهرية كائناً ما كان تفسيرنا لحقيقتها، هي عند الكل لها خصوصية متسالم عليها، لها خصوصية متفق عليها، وهي أنها إنما تنجز أو تعذر في طول الأحكام الواقعية. بعبارة أوضح، الحكم الظاهري وظيفته لا أن ينجز نفسه أو أن يعذر عن نفسه، وظيفته أن ينجز الحكم الواقعي المشكوك أو أن يعذر تجاه الحكم الواقعي المشكوك. فمثلا البراءة الشرعية التي هي من الأحكام الظاهرية، البراءة الشرعية هي تعذرك عن الحكم المشكوك في هذه الواقعة التي أنت شاك فيها، لا أنها تثبت معذرية مستقلة بمعزل عن الحكم الثابت في الواقع. وكذلك الحال في مثلا أصالة الاشتغال، أصالة الاشتغال أيضا حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري ينجز عليك الواقع المشكوك. فدائما عندما نفترض تنجزا أو تعذرا في باب الأحكام الظاهرية، فإنما هو تنجز أو تعذر بلحاظ الواقع المشكوك وليس بلحاظ نفس الحكم الظاهري بما هو. من هنا يقولون إن الأحكام الظاهرية لا تستقل، ليست مستقلة عن الأحكام الواقعية في عالم التنجيز والتعذير. وهذه القاعدة، هذه المقدمة سيالة، سوف نوظفها في الكثير من المواضع في علم الأصول كما سوف يأتي إن شاء الله. لا، هذا عند الكل، أن البراءة في الحقيقة تعذرك عن الحرمة التي تشك فيها في هذه الشبهة التحريمية، أو عن الوجوب الذي تشك فيه في هذا في هذه الشبهة الوجوبية. يعني الآن أنا أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا، تأتي البراءة لتكون معذرا من قبل الشارع المقدس تجاه هذا الوجوب المشكوك. يعني أنت من ناحية هذا الوجوب مأمون الجانب، معذورا. فالمعذورية التي تثبتها البراءة معذورية بلحاظ الحكم الواقعي وليست معذورية بلحاظ نفسها، كما في الإباحة الواقعية مثلا. فنشوف الآن، إذا كان لحم الأرنب حلالا واقعا، الحلية الواقعية لا تقول لك من قبل غيري أنت معذور وأنت بريء الذمة، تقول لك أنا براءة وأنا معذورية، أنا أثبت المعذورية الواقعية. فإذا هذه خصوصية متسالم عليها عند الكل. كان أيضا نفس الكلام مثلا أصالة الاحتياط في باب الدماء والفروج مثلا، إذا شككت في مثلا في جواز، لنفترض شك في جواز النظر، في مورد شك فيه في الزوجية، هنا في مثل هذه الحالة تجري أصالة الاشتغال لتقول له إنك من ناحية هذا الوجوب المشكوك لست فيه، يعني هذه الحرمة المشكوكة لست في مأمن، من ناحية هذا التكليف لست في مأمن، لست معذورا، هذا التكليف منجز عليك بتنجيز ظاهري. إذن وظيفة الأحكام الظاهرية عند الجميع هي هذه، أنها تنجز. يعني شوف، نريد الآن نؤسس لي، هي تشبه مسلك المصنف الآتي، لكن هذه خصوصية متسالم عليها عند الكل، أن وظيفة الأحكام الظاهرية دائما هي النظر إلى الأحكام الواقعية والقول بأن هذا الحكم الواقعي أنت مؤمن تجاهه أو لست مؤمنا تجاهه. إذا كان الأمر كذلك، إذا اتضحت هذه المقدمة، فنأتي لبيان الشبهة. المفروض أن الشارع المقدس يريد أن يجعل أحكاما ظاهرية في مورد الحكم المشكوك، والمراد من الحكم المشكوك كل حكم لم يبلغ المكلف بطريق العلم. الحكم غير المعلوم. فالحكم غير المعلوم يريد الشارع المقدس أن يشرع منجزية في مورده. فإذا يريد أن ينجز لنا هذا الواقع المشكوك ببركة ذلك الحكم الظاهر، سواء كان هذا الحكم الظاهر من قبيل الأصل العملي أو من قبيل الحجية في باب الأمارات. وحينئذ فيرد عليكم أو فيرد على القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أن هذه القاعدة قاعدة عقلية، هي حكم من أحكام العقل القطعي بحسب زعمكم، وأحكام العقل القطعي آبية عن التخصيص، فلا يمكن أن يدعى أن موضوعها متحقق في موردين لكن حكمها ليس ثابتا لهذا الموضوع. الأحكام العقلية آبية عن التخصيص بمعنى أن هذه القاعدة ما دام موضوعها عاما لهذا المورد فإن حكمها ثابت له. الحالة الوحيدة التي نقبل فيها بانسلاب هذا الحكم وعدم ثبوت هذا الحكم هي حالة عدم انطباق الموضوع على المورد، لكن ما دام الموضوع منطبقا على المورد فإن حكمها ثابت له لا محالة. الحكم العقلي لا يتأتى فيه إلا الخروج التخصصي، أما الخروج التخصيصي فبابه منسد في الأحكام العقلي. حينئذ قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية فتكون آبية عن التخصيص، فما دام موضوعها منطبقا على المورد فحكمها لا بد وأن يكون ثابتا لا، فلا بد حينئذ من النظر إلى موضوع هذه القاعدة ما هو وإلى حكم هذه القاعدة ما هو. أما موضوع هذه القاعدة فهو الحكم الذي لا بيان عليه، والمراد من الحكم الذي لا بيان عليه الحكم الذي لا علم به، لأنهم فسروا البيان بالعلم، فما لا بيان عليه من الأحكام هو الحكم غير المعلوم، أي هو الحكم المشكوك. فموضوع هذه القاعدة ما هو؟ الحكم المشكوك. والحكم الذي ترتبه على هذا الموضوع ما هو؟ أنه يقبح العقاب، أنك في براءة، أنك في حل تجاه هذا الحكم المشكوك. بمقتضى هذه القاعدة العقلية وإباء هذه القاعدة العقلية عن التخصيص حينئذ ففي مورد جعل الأحكام الظاهرية، حيث يريد الشارع المقدس أن يجعل تنجيزاً بلحاظ ذلك الواقع المشكوك، يريد أن يجعل تنجيزاً ظاهرياً، والتنجيز الظاهري ببركة المقدمة التي ذكرناها تنجيز بلحاظ الواقع المشكوك وليس تنجيزاً مستقلاً. فهذا التنجيز بلحاظ الواقع المشكوك يلزم منه خرق تلك القاعدة وتخصيص تلك القاعدة، فإن المنجز الظاهري بقيامه لم يصير الحكم المشكوك معلوما، بل لا يزال الحكم المشكوك مشكوكا، لا يزال في دائرة الحكم غير المعلوم، فلا يزال موضوع القاعدة متحققا، فلا بد حينئذ من ثبوت البراءة. وعلى هذا الأساس فإن القول بجعل الأحكام الظاهرية، القول بجعل التنجيز في مورد الشك في الحكم الواقعي لازمه لا محالة هو إما إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا تقولون به، وإما الالتزام بتخصيصها وهي من أحكام العقل القطعية ولا مجال له. فحينئذ هذه شبهة أخرى تثار في مواجهة جعل الحكم الظاهر. هذه الشبهة لو تمت تثبت عدم إمكان جعل الأحكام الظاهرية، فهي نظير شبهات ابن قبة، لكن هذه الشبهة لا وقع لها ولا محل لها إلا بناء على القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان كما رأينا. أما على مسلك حق الطاعة فالأمر سهل، فإن مسلك حق الطاعة لا يرى ثبوت المعذرية في حالة الشك في الحكم الواقعي. مجرد الشك في الحكم الواقعي ليس موردان للمعذرية العقلية، وإنما هو موردان للتنجز العقلي. وحينئذ ألا يرد الإشكال على المصنف في جانب المعذرية؟
لا.
ها؟
أنا
يعني الشارع المقدس ال ها
الموضوعية الحال حق المولى مش لل
يعني الآن الشارع المقدس أحكامه المشكوكة بمجرد أنها مشكوكة فالعقل ماذا يقتضي؟ يقتضي بثبوت حق الطاعة وثبوت المنجزية ها؟ يقتضي بثبوت المنجزية. إذن فالحكم المشكوك عند على مسلك حق الطاعة منجز ها؟ فكيف يجعل الشارع براءة عنه؟ لماذا إذن لا نلتزم بالتعليق على قبح العقاب بلا بين؟
عندي التهدي أطلع
مش مولانا
طيب لا بس هلا مش أنا مش بصدد التبني يعني هون بس عم أقول إنه خلينا نفكر فيها كمان من هذه الجهة كيف ما كان طيب لعله يأتي إن شاء الله يأتي إن شاء الله معنا كلام آخر في هذا المجال فيما يرتبط بقبح العقاب بلا بين.
أنا عندي دفاع عن الموضوع في كذا دفاع ورد
الإشكال. نعم هذه المسألة هي المسألة التي كان المصنف في الحلقة الثانية قد عبر عنها بأن المشهور يتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك. ها؟ يتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك. مع أنك إذا رجعت إلى كلماتهم تكاد لا تجد لهذه الحيرة عينا ولا أثرا. على كل حال قراءة المصنف رضوان الله تعالى عليه لقبح العقاب بلا بيان يجب أن ندقق فيها. هل هذه القراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان قراءة صحيحة قراءة دقيقة؟ هل حقا قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي كما بينه لنا المصنف كما نقله لنا المصنف عنه أم لا؟ هي شيء آخر. أنا لا أقول إنها غير صحيحة الآن، إنما أقول حتى نفهم كلامهم لابد من الرجوع بحيادية إلى نفس كلامهم. أو كيفما كان، إذن هذه هي الشبهة الثالثة. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. طبعا هذه الشبهة تشترك مع سابقتها في أنها تختص بصورة المخالفة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، خلافا للشبهة الأولى شبهة التضاد والتماثل. كانت هذه الشبهة أعم موردا لأنها تشمل الأحكام الظاهرية المطابقة للحكم الواقعي والأحكام الظاهرية المخالفة. لكن مع ذلك هذه الشبهة الثالثة أخص موردا من الشبهة الثانية، لأن الشبهة الثانية كانت تفترض مطلق المخالفة. مطلق المخالفة تحته صورتان، الصورة الأولى المخالفة بأن يكون الحكم الظاهري منجزا والحكم الواقعي مثلا هو الإباحة وما شكل ذلك، يعني أن يكون الحكم الظاهري إلزاميا وأن يكون الحكم الواقعي ترخيصيا. الصورة الثانية العكس، أن يكون الحكم الظاهري ترخيصيا وأن يكون الحكم الواقعي إلزاميا. في هاتين الحالتين يصدق أن الحكم الظاهري خالف الحكم الواقعي. أما هذه الشبهة تحديدا فهي خاصة بأحد مصداقي المخالفة، وهو ما إذا كان الحكم الظاهري معذرا وكان الحكم الواقعي إلزاميا. هذه هي الحالة الوحيدة التي تكون مشمولة لهذه الشبهة، لأن الشارع المصنف رضوان الله تعالى عليه عن ماذا تحدث؟ عن أن مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو البراءة. ها؟ فكيف والحال هذه يشرع المولى منجزا؟ فلا بد إذن أن نفترض أن الحكم الظاهري منجز، دوره دور المنجز، أي أنه من قبيل الأحكام التلزيم، لسانه لسان الإلزام وليس لسانه لسان التعذير. لو كان لسانه لسان التعذير فلا محل لهذه الشبهة، إذ بالإمكان حينئذ أن يلتزم بالتأكد كما تقدم سابقا على أحد معنيي التأكد أيضا، لأن التأكد له معنى. إذن هذا بالنسبة للشبهة الثالثة، إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. العبارة الثانية مصححا للعقاب على مخالفة الواقع هي عطف تفسير لمنجزا للتكليف. ما معنى المنجزية؟ أنه يصح للمولى أن يعاقب، لا يقبح من المولى أن يعاقب، لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين بالتكليف. ومعه يعني ومع عدم خروجه عن كونه مشكوكا يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بين. لا يزال موضوع هذه القاعدة متحققا وثابتا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. هلا هون هذه مسألة أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، هذه تستحق بحثا مفصلا، تستحق بحثا تعطيليا مفصلا. ما يذكرونه في تعليل ذلك هو التالي: أن الأحكام العقلية الموضوع فيها هو بمثابة العلة لثبوت الحكم له، وعلى هذا الأساس فكلما تحقق الموضوع تحققت العلة لثبوت الحكم، فلا يمكن افتراض تحقق الموضوع إلا والحكم ثابت له، وإلا لزم انفكاك المعلول عن العلة وذلك لا يجوز. لكن هذا التعليل كما ترى بظاهره بدوان مشترك بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كذلك أليست الأحكام الشرعية يقال فيها أيضا إن الموضوع بمثابة العلة لثبوت الحكم الشرعي؟ فالكلام حينئذ هو الكلام، فحينئذ هذا لابد من التعمق فيه أكثر. هذا المطلب لابد من التعمق فيه أكثر.
بالعطل
إن شاء الله، بالعطل بأوقات ال هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعرض شبهات ابن قباء وما ناظرها. الشبهات التي لو تمت لبينت عدم إمكان الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وبالتالي استحالة جعل ما يسمى بالحكم الظاهري. يشرع المصنف رضوان الله تعالى عليه في محاولة رد هذه الشبهات واحدة واحدة. الشبهة الأولى وهي شبهة التضاد والتماثل، لكن المصنف كما لاحظنا يعنون هنا بشبهة التضاد ونقض الغرض، لأن المحاولات التي ذكرت من قبل الأصوليين للذب عن الشبهة الأولى شبهة التضاد والتماثل هي بنفسها تصلح، بل عمموها أيضا للشبهة الثانية التي هي شبهة نقض الغرض ومعها شبهة الإلقاء في المفسدة وتفويض المصلحة. فإذا الأجوبة الآتية الآن، المحاولات الآتية محاولات على تقدير تماميتها لا تتكفل بحل الشبهة الأولى فقط، بل وبحل الشبهة الثانية أيضا. ذكر المصنف في هذا المجال بالنسبة إلى هاتين الشبهتين ذكر محاولات ثلاث: المحاولة الأولى للميرزا النائين رضوان الله تعالى عليه، المحاولة الثانية للسيد الخوئي قدس سره، المحاولة الثالثة وهي متبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه. أما المحاولة الأولى وهي محاولة الميرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، حاصل هذه المحاولة أن كلتا الشبهتين المذكورتين، أعني شبهة التضاد والتماثل وشبهة نقض الغرض، هاتان الشبهتان تبتنيان في حقيقة الأمر على افتراض أن الشارع المقدس في الواقعة الواحدة يتكفل بجعل حكمين تكليفيين، أحد هذين الحكمين التكليفيين مجعول على الواقعة بما لها من العنوان الواقعي وهو المسمى بالحكم الواقعي، والحكم التكليفي الثاني هو الحكم المجعول على الواقعة بعنوان كونها مشكوكة. فحينئذ هذان الحكمان التكليفيان حيث إنهما مجعولان على واقعة واحدة، فيأتي حينئذ إشكال التضاد، أن هذين الحكمين متضادان أو متماثلان، أو أنه يأتي في صورة المخالفة خاصة إشكال آخر وهو إشكال نقض الغرض أو الإلقاء في المفسدة أو تفويض المصلحة. فإذا إنما كانت تنشأ هاتان الشبهتان من هذه الفرضية، فرضية أن الشارع تصدى لجعل حكمين تكليفيين، صب هذين الحكمين التكليفيين على واقعة واحدة. غاية الأمر أنه صب الأول على هذه الواقعة بعنوانها الأولي، وصب الثاني على هذه الواقعة بعنوان الشك. وإلا مصب الحكمين التكليفيين ومتعلق الحكمين التكليفيين حينئذ واحدا، وهو هذه الواقعة. مرة تقول بعنوان كونها مشكوكة صببنا عليها حكما هو الحكم الظاهري، ومرة تقول بعنوانها الأولي صببنا عليها حكما هو الحكم الواقعي. لكن هذا الافتراض في حقيقة الأمر افتراضا تبين لنا عدم صحته، وإن كان مستظهرا من كلمات من تقدم من علماء الأصول. ما يستظهر من كلمات المتقدمين على الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأعظم، مرحلة فاصلة، حد فاصل في علم الأصول. ما قبل الشيخ ليس كما بعده، كل ما نجده الآن من الأصول المعاصرة التي بين أيدينا بشكل أو بآخر عيال على الشيخ. يعني الجذور والبذور الأولى لهذه النظريات الأصولية الحديثة على اختلافها تجدها في كلام الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى. على كل حال، ما قبل الشيخ الأعظم كان يظهر من علماء الأصول أنهم يقولون بأن الشارع المقدس في مقام جعل الأحكام الظاهرية إنما يجعل في الحقيقة حكما مماثلا للحكم الواقعي المشكوك. يعني في مقام الظاهر، في رتبة الظاهر، في مرحلة الشك عند المكلف، كي يعالج المولى حالة الشك هذه ويؤمن البديل العملي لذلك المكلف، فإنه يخصه بحكم مماثل لذلك الحكم الثابت في علمه على الواقع. فهذا الحكم الذي يجعله حكم تكليفي كما أن الحكم الواقعي كان حكما تكليفيا. وهذا المسلك يمكن لنا أن نسميه بمسلك جعل الحكم المماثل، والمراد من المماثلة المماثلة في نوع الحكم، بمعنى أن الحكم الواقعي المشكوك ما دام تكليفيا إذن فالحكم الظاهري حكم تكليفي. ليس المراد من المماثلة هنا المماثلة في مثلا نوع الحكم التكليفي، أنه هل هو وجوب أو هو حرمة أو هو لا. إن كان الحكم الواقعي المشكوك حكما تكليفيا فإن الشارع في رتبة الظاهر يجعل حكما تكليفيا، وإن كان الحكم الواقعي المشكوك حكما وضعيا فإن الشارع في رتبة الظاهر يجعل حكما وضعيا. فهناك مماثلة بين الحكم المجهول في رتبة الظاهر وبين الحكم الثابت واقعا من هذا اللحاظ، يعني من زاوية أنه هل هو تكليفي أم أنه حكم وضعي. والحال إذن هذا هو المسلك الذي يمكن استظهاره من كلمات من تقدم على الشيخ الأعظم، وإن كانوا لم يصرحوا بذلك. لكن هذا المسلك ليس مسلكا صحيحا، هذا قد نقح في مدرسة الشيخ الأنصاري أن هذا المسلك ليس مسلكا صحيحا، ليس مسلكا يعبر عن ظاهرة الأحكام الظاهرية في شريعة المولى، بل الأحكام الظاهرية في شريعة المولى بعد التدقيق فيها يظهر أن المولى في موردها لا يتصدى لجعل حكم تكليفي، لا يتصدى لجعل حكم مماثل للواقع المشكوك، وإنما هو في هذه الرتبة وإنما يشرع ما من شأنه أن يحافظ على ذلك الحكم الواقعي المشكوك. فيأتي الشارع مثلا في باب الأمارات إلى طرق ثبت أن العقلاء يعتمدون عليها من باب كاشفيتها ومن باب أماريتها ومن باب حكايتها. فيأتي الشارع إلى هذه الطرق ويجد أنها طرق ظنية. هذه الطرق بما أنها طرق ظنية إذن فكاشفيتها ليست كاشفية تامة، كاشفيتها ليست تلك الكاشفية الكاملة، وإنما هي كاشفية بدرجة ناقصة، لأن الظن أنقص درجة من العلم كما هو واضح. فالشارع في مقام جعل الحجية لتلك الأمارات لا يريد في الحقيقة أن يؤسس لجعل حكم تكليفيا على طبق الحكم التكليفي المشكوك، وإنما كل ما يفعله الشارع أنه يأتي إلى هذه الكاشفية الناقصة ويتممها. فجعل الحجية لأمارة معناه تتميم كاشفية تلك الأمارة، فهذه الأمارة بعدما كانت كاشفيتها مجرد كاشفية ناقصة ظنية صارت ببركة التعبد الظاهري صارت كاشفية تامة. بأي بيان؟ يقول على طريقة الحقيقة الإدعائية. الحقيقة الإدعائية ما معناها؟ معناها أن تأتي إلى مفهوم من المفاهيم، أن تأتي إلى مفهوم من المفاهيم وتجد أنه لا ينطبق على مصداق من المصادر، لكنك ماذا تصنع؟ تدعي أن هذا المفهوم أو أن هذا المصداق مصداق لهذا المفهوم، تثبت أن هذا مصداق لذلك المفهوم ادعاء. هذا هو الذي يعبر عنه بالحقيقة الادعائية، هذا الذي سبق أن أشار له المصنف في الحلقة الثانية إذا تذكرون، على ما أذكر عنوان البحث هناك سنسيت العنوان اللي حاطه المصنف، لكن المصنف بعد أن تحدث عن الحقيقة والمجاز استعمال اللفظ في غير موضع له يذكر هناك أن هناك من أنكر وجود الاستعمالات المجازية في اللغة وادعى أن كل الاستعمالات فيما بين أيدينا هي استعمالات حقيقية. غاية الأمر مرة تكون هذه الحقيقة حقيقة واقعية ومرة تكون هذه الحقيقة من قبيل الحقيقة الإدعائية، كأن تأتي إلى مفهوم أسد الذي لا يشمل الرجل الشجاع حقيقة ثم توسع دائرته ادعاء وتدعي أنه شامل لهذا المصداق. فبعدما تدعي أنه صار شاملا له استعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع سوف يكون استعمالا حقيقيا ليس استعمالا لللفظ في غير ما وضع لا. هذا الذي يعبر عنه الحقيقة الإدعائية وما يعبر عنه الأصوليون بالمجاز العقلي. وإلا لكن أنا أعرضت عن عنوانتي بالمجاز العقلي لأن المجاز العقلي بحسب اصطلاح البلاغة مغاير لا يراد منه هذا المعنى. المجاز العقلي في اصطلاح البلاغة يراد منه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الشيء إلى غير ما هو له بتأول، هناك هذا ما يذكرونه. أما هذا المسلك المسمى هنا في الأصول بالحقيقة الإدعائية يسمى في البلاغة المسمى هنا بالمجاز العقلي يسمى في البلاغة بالحقيقة الإدعائية. والدليل على ذلك مثلا الآن علماء الأصول يقولون إن المجاز العقلي أنكره السكاكي، مع أنك عندما ترجع إلى البلاغة أول من نظر للمجاز العقلي هو السكاكي، أبرز من نظر للمجاز العقلي هو السكاكي، ما أنكره السكاكي هو الحقيقة الإدعائية كيفما كان. إذن مصنف أو الميرزا ماذا يقول؟ إن الشارع يأتي إلى باب الأمارات، يأتي إلى الطرق والأمارات الظنية فيدعي أن كاشفيتها هذه التي هي في الحقيقة كاشفية ظنية يدعي أنها كاشفية ناقصة، يعتبر كاشفيتها كاشفية تامة، فهو يوسع في الحقيقة من دائرة العلم ادعاء ويدعي أن العلم يشمل مصداقين، العلم المعروف العلم الوجداني المعروف وهو ما يكون انكشافا بنسبة 100%، والعلم المستفاد من الأمارات العلم الإدعائي العلم الاعتباري العلم الشرعي. هذا الظن المستفاد من خبر الثقة مثلا أنا الشارع أعتبره علما، فهو عندي الآن من مصاديق العلم، أنا أدعي أنه علم. بعد هذا الإدعاء صارت هذه الأمارة حجة. فمثلا إذا أخبر الثقة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فإن الشارع إذا جعل الحجية لخبره هذا فإنه لا يريد في الحقيقة أن يجعل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في رتبة الظاهر حتى يصير في الواقع حكمان أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا، وإنما يريد في الحقيقة أن يتمم كاشفية هذه الأمارة وأن يصير هذا الظن المستفاد من هذه الأمارة علما. فالشارع لا يقول لك أنا الآن أجعل وجوبا في حقك أيها الشاب، وإنما يقول في الحقيقة خبر الثقة هذا تعامل معه معاملتك مع العلم. فكما أن العلم كاشف عن الحكم الواقعي ومثبت له، اعتبر هذا الظن كاشفا عن الحكم الواقعي ومثبتا له. كما أن العلم عندما يتعلق بحكم فإنك تبني على كونه هو الحكم الواقعي، فإن الظن الأماري عندما يتعلق بحكم فإن عليك أن تبني على أن هذا الحكم هو الحكم الواقعي. فليس في البين حكم ثان، حكم تكليفي ثان جعله المولى حتى يلزم التضاد أو التماثل أو نقض الغرض. غاية ما هنالك أن الشارع يجعل العلمية، يعني يوسع دائرة العلمية بحيث تصير شاملة للظنون الأمارية. وعلى هذا الأساس فليس في البين حكم تكليفي ثان يرحمكم الله، فلا تضاد ولا تماثل ولا. طب إن قلت إن العلمية نفسها حكم وجعل، يجيب الميرزا عن ذلك، يقول سلمنا أنها حكم وأنها بحاجة إلى جعلان، لكنها حينئذ من قبيل الأحكام الوضعية وليست من قبيل الأحكام التكليفية، لأن مجرد علمية الأمارة ليست له آثار عملية مباشرة كافعل ولا تفعل. وعلى هذا الأساس فلا ينطبق عليه تعريف وضابطة الحكم التكليفي، وإنما يكون مندرجا في الحكم الوضعي. بهذا البيان يكون الميرزا رضوان الله تعالى عليه قد تمكن برأيه من حل الشبهتين أو الشبهات الثلاث، شبهة التضاد وشبهة نقض الغرض وشبهة الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. هذا تمام الكلام في بيان الميرزا. طبعا نلاحظ أن هذا الكلام من الميرزا ناظر إلى باب الأمارات، على أحسن التقدير يمكن أن نعممه إلى الأصول المحرزة التي أخذت فيها جنبة الكاشفين على أحسن التقدير، لكن ليس ناظرا إلى الأصول العملية البحتة. هذا ليس إشكالا على الميرزا، لأن الميرزا إنما ذكر جوابه هذا في باب إمكان التعبد بالظن، هناك ذكر كلامه هذا. أما في باب الأصول العملية هناك يتبنى جوابا آخر، لكن المصنف لم يعرض لنا جوابه الآخر. فإذا هذا ليس لا يصلح أن يكون إشكالا على الميرزا النائين رضوان الله تعالى عليه. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.